Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 13 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 21 شخصا في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق نار متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 40 شخص بينهم 4 قصر وفتيات على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. هيئة محامي دارفور تدين بأشد العبارات الهجوم على ورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقامة المحامين السودانيين بدارهم بالخرطوم. وفاة 6 أطفال خلال أسبوعين وإصابة 2022 آخرين بسوء التغذية بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وإنهيار 7490 منزل بسبب السيول والأمطار بالمعسكر وتضرر حوالي 20,000 أسرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 21 شخص في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق نار متناثر في الساق مرجح أنه سلاح خرطوش، وخمسة حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وثلاثة إصابات في الرأس نتيجة الرشق بالحجارة، وإصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع مع إصابات متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير لها عن تسجيل 14 حالة إصابة في مواكب الخرطوم ومحلياتها، وعدد 7 حالة إصابة في مواكب أم درمان. وأشار التقرير إلى وجود إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 35 شخص من بينهم 4 قصر وفتاتين على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. وأدام محامو الطوارئ الانتهاكات والاعتقالات ضد الناشطين السلميين. وقال محامو الطوارئ في بيان أن قوات الشرطة والأمن واجهت جموع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والضرب والسحل، وشنت حملة اعتقالات واسعة، وأشاروا إلى اعتقال 16 متظاهر في أقسام بأم درمان، حيث باشر محامو الطوارئ إجراءات الضمان لإطلاق سراحهم حتى يوم الجمعة، وأشاروا كذلك إلى اعتقال أكثر من 19 سائر وسائرتين بقسم الخرطوم شمال، إضافة لعدد من الإصابات المتفاوتة وسط السوار. وذكر بيان محامي الطوارئ أن القوات الأمنية ما زالت تمارس نهجها وأساليبها في استخدام العنف المفرط، حيث تم الاعتداء على دار المحامين وإمطاره بوابل من الغاز المسيل للدموع. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 5 سوار في مواكب الخميس 11 أغسطس بالخرطوم، وقال المتحدث باسم الهيئة عثمان حسين أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل اقتيادهم لجهة غير معلومة، وطالب النائب العام القيام بدوره في تفتيش الحراسات والسجون. ودعت الهيئة في بيان الجمعة إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مكتب المبعوث الأممي بالخرطوم، احتجاجا على الاعتقالات وسوء معاملة المعتقلين والمحتجزين في الحراسات والسجون. أدانت هيئة محامو دارفور بأشد العبارات ما حدث في اليوم الختامي لورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم يوم الأربعاء، ووصفت الهيئة ما حدث بأنه يشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي وقوانين أخرى، منها قانون الأسلحة والذخائر وقانون جرائم المعلوماتية. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أنه حتى لا تصبح هذه الأفعال المرتكبة والمجرمة قانونا ظاهرة، خاصة وأن الأفعال الجنائية التي ارتكبت في مقدمة مرتكبيها بعض من منسوبي مهنة المحاماة، وهي مهنة قانونية بأخلاقياتها الراسخة ووضعيتها الخاصة، كما وتمثل نقابتها أهم خلاء الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية واحترام القانون وحقوق الإنسان. توفي 6 أطفال خلال أسبوعين وأصيب 2322 طفل آخر بسوء التغذية بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وانهيار 7490 منزل بسبب السيول والأمطار بالمعسكر، وتضرر حوالي 20,000 أسرة. وقال الشيخ إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن هناك 2322 طفل بمعسكر كلمة مصاب بسوء التغذية، منهم 767 بسوء التغذية الحاد و909 بالمتوسط و616 بالإضافية. وبيّن بأن هناك 30 طفل الآن محتجزين بالعنابر بالمركز الصحي بالمعسكر، ورجع حالات الإصابة بسوء التغذية إلى النقص الحاد في الغذاء، خصوصا بعد أن بدأ برنامج الغذاء العالمي تقديم النقود للنازحين بدلا عن المواد الغذائية وإيقاف الدعم عن مجموعة كبيرة من النازحين. وبيّن بأن النازحين المستحقين حسب البرنامج لم يتلقوا الدعم من شهرين. وأضاف لراديو دبنجا
الآن في المعسكر عدد الأطفال الموجودين في سوء التغذية في المركز بتاع ألايت 2322 767 ده حال متوسط، 900 الموارد الإضافية عندنا 616، وعندنا علاج الأمبر هسه حاليا 30 طفل في وفاة 6 في أسبوعين الماضية، يعني ده تقرير ثابت أن شلته من المنظمة.
من جهة أخرى قال الشيخ إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن الأمطار والسيول التي ضربت المعسكر يومي الأربعاء والخميس الماضيين أدت إلى تدمير 7490 منزل بالمعسكر، وأن حوالي 20,000 أسرة متضررة بالمعسكر تعيش الآن أوضاع إنسانية صعبة. وبيّن بأن وادي 3 القريب من المعسكر اجتاح يومي الخميس والأربعاء سنتر 1 وسنتر 3، الأمر الذي أدى إلى تدمير 1200 منزل، أما بقية المنازل دمرت في السناتر الأخرى بفعل المطر المتواصل. وقال أن هناك حوالي 20,000 أسرة الآن بالمعسكر تواجه ظروف إنسانية صعبة، أغلبهم يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء، وناشد الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم العون لهم. ضاف لراديو دبنجا
ثلاثة شقت سنتر 3 وسنتر 1 وشال تقريبا بجي 1200 ده في سنترين، معسكر كله بقى من 7490، الأسرة ده جريت 1000 ده تقريبا كم جينا أكثر من ده، معسكر جوا كله أنا بقول ده كله جوا هنا جوا ده كله مدمر مرموعة مرمية تيس، إذن كده أنا أرد أكبر من ده في أوضام صعبة جدا، وأنا زي ما وريتك ناس ده في الآراء ما قادرين يلقوا مال عشان يقود.
عثرت سلطة المباحث على جثمان فقيد يدعى محمد صالح حسب الله داخل منزله بحي الأميرية غرب بمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وأفاد شهود راديو دبنجا أن محمد صالح فقد قبل 9 أشهر في ظروف غامضة، وأوضح أن شقيق المفقود ساورته الشكوك في بقية أفراد الأسرة، حيث اتصل بسلطات المباحث الجنائية بالفاشر، وبناء على ذلك تحرك تيم من المباحث إلى منزل المفقود كبكابية، وبعد البحث داخل المنزل عثر على جثة مطمورة داخل الغرفة. وأوضح الشهود أن الطبيب الشرعي باشر عمل التشريح وعمل فحوصات الدي ان اي للتأكد بصورة دقيقة من هوية الضحية. حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان من وقوع كارثة بيئية نتيجة لجرف السيول للنفايات والكرت الملوثة. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا يوم الجمعة أن السيول والأمطار التي تأثرت بها مناطق متعددة من السودان تنذر بكارثة صحية وبيئية. وقال أن التقارير الواردة من المناطق المتضررة بولاية نهر النيل تفيد بجرف كميات كبيرة من التربة الملوثة بالزئبق والسيانيد ونفايات المصانع الخطرة نحو نهر النيل والمزارع المتاخمة، وأشار إلى الآثار البيئية والصحية المتوقعة والتي زادت من مخاوف المواطنين في ظل عجز وشلل كامل لأجهزة الحكومة في التعامل مع الكارثة القادمة. وأعلنت اللجنة كامل تضامنها مع المتضررين، وناشدت كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بالصحة والبيئة والكوارث الاستنفار وشهد الهمم والجهود لإصحاح إصلاح البيئة في المدن والقرى وإعانة المتضررين ودرء المخاطر التي تهدد حياتهم وصحتهم بالتلوث البيئي. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التقارير القادمة من نهر النيل تحديدا تشير إلى أن هناك دمار واسع جدا للسيول والفيضانات والأمطار التي ضربت محلية بربر والمتمة على وجه التحديد، وحدثت خسائر فادحة جدا حيث بلغت عدد المنازل التي تهدمت بالكامل أكثر من 3000 منزل. والأخطر من ذلك الذي نحذر منه أن السيول والأمطار جرفت كميات كبيرة جدا من التربة الملوثة بالزئبق والسيانيت نحو البحر أو نحو مياه النيل ونحو المزارع.
اجتاحت السيول الناتجة عن الأمطار مدينة عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور في الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس، وقال شهود لراديو دبنجا أن مياه وادي كايا غمرت معظم المدينة التي تقع على الضفة الجنوبية للوادي. وأضاف الشهود أن المياه تجاوزت السد الترابي، والذي بذل المواطنين جهودا كبيرة لحجز المياه إلا أنها فاقت إمكانياتهم المحدودة. وأطلق مواطنون تحدثوا لأجهزة الإعلام نداء للسلطات الولائية والمنظمات لتدارك الموقف، خاصة وأن الأوضاع الصحية مرشحة للتردي نتيجة لانهيار نظام الصرف الصحي وانجراف دورات المياه بالمدينة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مرض جدري القرود أصبح خطرا ومهددا للصحة العامة على مستوى العالم. وقال بروفيسور مجدي محمود أستاذ علم المناعة والوراثة الجزئية بدولة الإمارات لسونا أن مرض جدري القردة في تزايد مستمر، وأنه أصبح مهددا للصحة العامة بدرجة تستحق الانتباه وتعزيز الجهود الدولية لتوفير الاستجابة المطلوبة. وأوضح بروفيسور مجدي أنه وبصورة عامة معظم الإصابات تواجد في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 50، وهم الفئات التي لم يتم تطعيمها ضد مرض الجدري الذي يصيب الإنسان والذي تم استئصاله قبل فترة من الزمن. وأشار إلى أن الخطر الأكبر للإصابة بالمرض لا يزال يتواجد وسط المثليين من الرجال، وذلك بحكم وجود علاقات حميمة تسمح بانتقال فيروس المرض لشركائهم. ولكن أيضا هناك خطر كامن يجب التحسب منه بواسطة العاملين بالصحة العامة والمنظمات الصحية الدولية، مما دفع الصحة العالمية إلى إصدار هذا التنبيه لتعزيز خطوات الحذر والوقاية. ونبه إلى أن اللقاحات التي يمكن استخدامها بالنسبة للإصابة بجدري القرود متوفرة، وهي نفسها التي تم استخدامها ضد مرض الجدري، وهي تعطي نسبة حماية تصل إلى 85% تقريبا. اشتكى النازحون بمعسكرات الفاشر بولاية شمال دارفور من نقص حاد في المواد الغذائية، مما أدى إلى انتشار أمراض سوء التغذية وسط الأطفال. وقال محمد عبدالله مدير معسكر الزمزم أن سبب انتشار المرض ناتج عن تأخر وصول الدعم المادي المقدم من المنظمات الوطنية، فضلا عن صعوبة الحصول على مياه الشرب والغذاء، مطالبا السلطات الحكومية إلى ضرورة التدخل لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المعسكرات. هذا وأكد الأستاذ أحمد أي آدم المدير التنفيذي لمحلية الفاشر السعي المحلية في توفير المواد الغذائية والتواصل مع المنظمات من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه النازحين وتقديم الدعم المادي في الزمن المحدد. أعلنت وزارة الداخلية في بيان صادر يوم الخميس عن إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية، وأتبعته اليوم ببيان توضيحي بعد تداول البيان الأول بتأويلات مختلفة موضحة بعض النقاط. وأوضحت أن الشرطة المجتمعية أصبحت حلقة ناقصة في عقد الشرطة أسوأ بكل الدول وغاياتها، وأكد فعالياتها في المصالحات لمعالجة ومحو آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة، المرأة والطفل، وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات. كما أوضحت أيضا أن الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي ومطلوب، وزراع من أزرع الشرطة، وهي آلية أساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن. الخبر الأخير في النشرة: شهد الدولار زيادة متوالية في الأسعار، حيث ارتفع إلى 578 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع، وبرر التجار الزيادة لضعف المعروض وزيادة الطلب. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لجريدة السوداني، فأن سعر البيع قفز من 575 إلى 578 جنيها، وسعر الشراء من 572 جنيها إلى 574 جنيه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات موضوع العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا نستضيف أحد الشباب الناشطين في موضوع العدالة الانتقالية عشان يحكي لنا عن دور الشباب المتوقع في عملية العدالة الانتقالية، الأستاذ عبد الله عبد الرحمن السناري. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ السناري في راديو دبنجا.
العدالة الانتقالية بالنسبة للشباب في السودان أو بالنسبة لنا كسودانيين بشكل عام هي جديدة. بنغذيها ممكن ننظر لتجارب في كثير جدا من الناشطين في المجال والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي كتبوا في المسألة دي. فعندنا ذخيرة وإرث ما كعب وموجود زائد الإرث التقليدي الموجود. فنحن كشباب سودانيين وكشعب سوداني أمة سودانية، أنا أفتكر الإرث بتاعنا والتجربة القانونية للسودانيين كافية لأنه ينتقل للمسألة دي. وميزتها حتى ثورتنا، الثورة السودانية كانت ثورة مميزة برغم أنه يعني انقطع التطور الثوري لها بشكل كامل، مشت لشكل إصلاحي أو مساومة سياسية تاريخية. وهي دي الخطوة الأولى طبعا في إنفاذ مسائل العدالة الانتقالية نفسها، لأن العدالة الانتقالية هي بتجي في مراحل الانتقال السياسي بعد حكم ديكتاتوري أو بعد فترة بتاعت عدم وجود نظام ديمقراطي ومدني في الدول، وبتجي بعد ظروف النزاعات الطويلة. فعندها حزمة من الإجراءات وسلسلة من العمليات المترابطة، منها عمليات السلام والطرق بتاعت إنفاذ ذاتها اللي لابد أنها تتم مشاركة الشباب، لأنه مميز الثورة السودانية هو أنها هي تيار كبير وعريض من الشباب السوداني جاب رؤى جديدة كسر كل القوالب القديمة، القوالب العنصرية اللي كان مبنية على الأنظمة القديمة نفسها، القوالب بتاعت التفريق الثقافي الاجتماعي الطبقي وغيره. كل الناس اتلاحمت بشكل واحد في ملحمة سودانية ضخمة جدا. ومميزاتها كم حاجة حتى الثورة دي، أنا أفتكر في حدثين كانوا مميزات في الثورة السودانية، اللي هي استقبال القطر الجني عطبرة، ده كان ملحمة لالتحام السودانيين في وسط السودان بشماله. ولكن الحدث الأعظم بالنسبة لي أنا هو كان وجود الموكب بتاع دارفور واستقبال الناس له، وبيمشوا كداري من منطقة اعتصام القيادة العامة لحد سوق ليبيا وغيره، استقبلوا الموكب وهم ماشيين على الأرجل بالبكا وبالهتاف وبالمشاعر الجياشة. ده بوريك السير إنه القوالب القديمة كلها تكسرت، وإنه للشباب الآن هم رأي وعندهم دور مختلف ونوعي تماما في إدارة المزلة بتاع الثورة السودانية. وده بيجي في مزلة العدالة الانتقالية بعد المزلة بتاع اتفاقات السلام، وشايفين اللي عندي في تفاوضات ماشية ما بين الحكومة الانتقالية الموجودة في الخرطوم وما بين جبهات النزاع المسلح وجبهات الكفاح المسلح.
طيب انتم بتشوفوا روحكم بتلعبوا يا تدور في المسألة بتاعت العدالة الانتقالية، يا تدور انتم شايفين روحكم بتلعبوا؟
قبل شوية انا قلت ان هي سلسلة بتاع العمليات، فانا افتكر انه وجود الشباب في موضوع العدالة الانتقالية بيكون قاعد بشكل مترابط ومزدوج في كل الحتات. يعني العدالة الانتقالية عندها مؤسسات، لو قلنا انه في مثلا هيئة نسميها هيئة العدالة الانتقالية او عندها علاقة بالعدالة الانتقالية حسب نصوص الاتفاقات السياسية واتفاقات السلام الممكن تبرم عليه، بتكون في لجان عندها علاقة بالعدالة الانتقالية. أولا مثلا اللجنة بتاعت حقوق الإنسان والانتهاكات اللي تمت حقوق الإنسان، اللجنة الثانية مثلا ممكن تكون اللجنة المتخصصة فيما يتعلق بموضوع العفو، ده لأنه جزء من المسائل بتاعت العدالة الانتقالية نفسها. واللجنة لابد وإنها تكون مرتبطة بمشاكل الإصلاح القانوني في السودان، هذه لجان متخصصة. فالشباب هم ممكن يكونوا في اللجان المتخصصة فيما يتعلق بإصلاح القوانين، المحامين الشباب تخصصهم كقانونيين ضليعين في المسألة، بتحصل تغييرات قانونية لتهيئة البيئة لموضوع العدالة الانتقالية. المستوى الثاني الشباب موجودين هم في مدن ومناطق النزاع، موجودين بالقرب من الإدارات الأهلية، فلما لازم يكونوا موجودين في مؤسسات العدالة الانتقالية. شباب الثورة نفسهم المحركين للعمل الثوري في كل المناطق بتاعت النزاع أو المناطق المستقرة، بل عندهم دور كبير جدا في أن يصلوا المجتمعات بتاعتهم في أن يبشروا العدالة الانتقالية. عموما الدور هو دور بتاع تثقيف في الأول، والعدالة الانتقالية بتاخذ زمن طويل، ما حاجة ممكن تكتمل بين يوم وليلة أو شهر واثنين. في تجارب لدول أخذت سنين سنتين وثلاثة وغيرها لتحقيق العدالة الانتقالية، البروسس بتاعه هو طويل شوية، لكن برنامج التثقيف هو الأول.
أنت هسي عشرت لحاجة إنه الإدارة الأهلية، يعني أنت بتفتكر إنه الشباب برضو بعد مفترض يدخلوا يبقوا جزء من الإدارة الأهلية في إنه يكون عندهم تعسير في الإدارة الأهلية؟
أنا ما بفتكر بالضرورة هم يبقوا جزء من الإدارة الأهلية، لكن بفتكر هم يكون عندهم التأثير. يعني البيوتات في السودان بطبيعة السودانيين وطبيعة عشائرنا وقبائلنا والمجموعات الإثنية، في إدارات الأهلية نفسها بيوتات نفسهم فيها من الشباب شاركوا في الثورة، الشباب اللي عندهم علاقة بطرق عمل الإدارة الأهلية وهم قريبين من بيوتاتها. اثنين، الإدارات في المعسكرات مثلا هي عند أطباء الجبلي معسكرات النزوح، ودي أزمة خلق النزاع والصراع ذات، دير عندهم دور في الفترة الجاية في أنه يقدر يسوق المجتمع بالسنة للإدارات الأهلية. فالتنسيق ما بين الشباب والإدارات الأهلية، الزعامات الدينية، حتى القيادات السياسية بالمناطق بيلعب دور كبير جدا في النقل النوعية المفروض تتم تأسس لموضوع العدالة الانتقالية وتكشف المسائل المتعلقة بالحقيقة، لأنه في لجنة مهمة هي لجنة الحقيقة والمصالحة في العدالة الانتقالية، ودي أهم لجنة، لأنه الجنة نفسهم والناجين بيجوا بيقلوا قصصهم الحقيقية وبيتم فحص القصص دي وبيتم تسجيلها، وده بروسس طويل جدا وعنده متخصصين بيجوا بيشتغلوا فيه. فالشباب مفروض يكونوا متواجدين في كل المستويات، اللي هي المستويات بتاعت لجان الحقيقة والمصالحة، نفس اللجان اللي بتثقف بمعنى العدالة الانتقالية وكيف بيتم إنجاز العدالة الانتقالية، والعفو نفسه ذات. فرسنا في السودان فيه العفو في موضوع الدم، لكن هل الطريقة المتبعة في السودان هي ذات الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالإجراءات تحت العدالة الانتقالية؟ ده بيحتاج لنوع من التثقيف العالي جدا، وده دور الشباب بالتحديد، لأنه عندهم القدرة على الحركة، عندهم القدرة على الوصول للمجتمعات، وبرضه محتاج للحساسية الجندرية. لما نقول الشباب برضه نقصد النساء، لأنه الطبيعة تحت النزاع في السودان هي طبيعة نوعية ومختلفة.
طيب كشباب إنه كيف تساهموا أو تنظموا روحكم كيف؟
صحيح، هي مسألة مهمة جدا ومعقدة برضو في ذات الوقت. يعني دور الشباب ده أنا قلت إنه يكون في كل المستويات، برضو بيبدأ من فوق الدولة نفسها إذا ما كانت عندها الرغبة بناء المؤسسات دي بشكل مهني واحتراف وبمشاركة المتخصصين فيها والقيام بتدريب أولا، يعني يكون فيها في نوع من التدريب في مبادرات فردية. أنا شايفها يعني مبادرتك نفسها الآن، المبادرة بتاعت راديو دبنجا والحلقات اللي أنت بتسجل فيها هي دي ذاتك جزء من التجارب تحت العدالة الانتقالية، وأنت أوريدي بديت في موضوع التثقيف بالعدالة الانتقالية، ففي تجارب كبيرة جدا لدول كثيرة جدا نحن ممكن ندرسها. شايف الناس مهتمين بالتجارب بتاعت الدول الأفريقية، كينيا، رواندا، جنوب أفريقيا، وافتكر برضو في لاتين أمريكا في تجارب محترمة جدا، وتدور الشباب فيها ذاته، حتى الأطفال قاعد تتم مشاركتهم في موضوع العدالة الانتقالية باعتبارهم متضررين، بالإضافة للنساء بالتأكيد.
الشباب في الثورة دي أثبت روهم إنهم الشرارة، أو يعني كان لهم دور كبير جدا في الثورة اللي قامت دي وفي نجاح ذاته. هل المؤسسات السودانية اللي انتو شايفينها دي، هل تمثيل الشباب هو يعني هل الشباب فعلا ممثلين في المؤسسات السودانية، الأحزاب، المنظمات، الدورهم كافي ولا محتاجين تمثيل أكتر؟
الشباب هم ثبتوا انه الثوره بتاع الشباب، ودي ما جت بالصدفه طبعا. انا قلت انه الثوره السودانيه هي ما مصادفه انها تكون ثوره الشباب، لانه التصنيف بتاع الامه السودانيه نفسها هي امه شابه، غالبه هو شباب، هو تيار جاء من رحم المشروع بتاع الدكتاتور في السودان، جاء من مشروع النظام الدكتاتور الموجود في السودان والقمعي، وطلع برا الاطر بتاعته التقليديه والتنظيميه والايديولوجيه دي، وخلق تصور جديد. التصور الجديد تصور شامل. اي مؤسسات إذا كانت الدولة أو مؤسسات داخل الدولة أو مؤسسات تقليدية اجتماعية ويقفض ضدها، هي ما حتقدر تقوم، الشباب بيهزمون. لابد من تمثيل الشباب بالشكل العادل والمنصف لبناء السودان ذاته، لأن الناس مفروض يكونوا بينظروا للمستقبل اللي بتبني بالشباب. المؤسسات الموجودة التمثيل فيها هو ما كان وما زالت هياكل الدولة غير واضحة حتى الآن، والشباب بيصاروا في الممثل روحهم، والمسألة دي ممكن تمشي لقدام وتؤدي بينا لنتائج إيجابية. أنا بعتقد إنه الشكل الموجود هو بالضرورة أفضل من الشكل الفات، والقاعد يمشي ده هو بالضرورة إيجابي.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عبدالله السناري بحكي عن دور الشباب المتوقع في عملية العدالة الانتقالية والضرورة تمثيل الشباب عشان يلعبوا دور محوري في عملية السلام والعدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.